قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس استثنائي بمناسبة قرب شهر رمضان، أتكلم فيه عن مسائل وأحكام تتعلق بهذه العبادة التي هي أحد أركان الإسلام. يقول رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، فعلى كل مؤمن أن يرعه سمعه لينظر ما يأتيه بعد هذا النداء من أوامر فيمتثلها، أو نواهي فيجتنبها، أو أخبار وعبر وعظات يعتبر بها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض. وهذه الآية هي الأصل في فرضية صيام رمضان، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر، يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام، والحج، أو صوم رمضان والحج. وقول الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم، فيه تسلية وبيان تيسير الله عز وجل لهذه العبادة، إذ المؤمنون المخاطبون بهذه الآية المكلفون بهذه العبادة مسبوقون في هذا الطريق. والمرء إذا وجد من تقدمه في طريق اجترأ عليه واجتهد على سلوكه أو في سلوكه، والإنسان بطبعه يحب المؤانسة ويحب من يأخذ بيده. كما كتب على الذين من قبلكم، أي ليس أمرا جديدا على العباد، بل من تقدمكم كلف بهذه العبادة وقام بها. وقول الله عز وجل: لعلكم تتقون، فيه بيان الحكمة والغاية التي من أجلها شرع الله عز وجل الصيام، وهي تحصيل تقوى الله عز وجل التي هي العمل بكتاب الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عذاب الله. فالصيام سبب كبير وقوي من أسباب تحصيل تقوى الله عز وجل. وفي قوله أياما معدودات بيان لسهولة هذه الشريعة ويسرها، وأنها مبنية على اليسر. وفي آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أياما معدودات، فهي أيام قليلة إذا ما قورنت بأيام السنة. شهر واحد من 12 شهرا فهي أيام قلائل، وهذا مما يشجع الصائم على الإقبال على هذه الصيام، على هذه العبادة بجد ونشاط. فمن نظر إلى العبادة وأنها مؤقتة محددة بأيام قليلة إنه يتشجع ويجتهد ويكون مقبلا على العبادة بجد ونشاط، ويفرح لقدوم هذا الشهر لما فيه من تحصيل للحسنات وتكفير للسيئات ورفعة للدرجات وقرب من الله عز وجل. وشهر رمضان خصه الله عز وجل بخصيصة عظيمة، وهي أنه اختاره سبحانه وتعالى زمانا لنزول القرآن، فالقرآن كلام الله وهو خير الكلام، ورمضان شهر الله وهو خير الشهور، اختاره زمانا لإنزال خير الكلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لخير أمة أخرجت للناس، الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بما جاء به نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصيام عبادة من العبادات التي يتحصل ويحصل من ورائها الصائم فضلا كبيرا ودرجات عظيمة، وله فضائل تحث الصائم على الصبر عليه وعلى الاجتهاد في تحصيله. أول هذه الفضائل، فضائل الصيام، أنه جنة من النار. الصيام جنة من النار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجه بسند صحيح بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والجنة هي الوقاية والحماية والدرع الذي يتقي الإنسان به عذاب النار. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن فضائل الصيام أيضا أنه جنة ووقاية وحماية من الوقوع فيما يعصي العبد به ربه جل وعلا من الشهوات. فالصيام جنة ووقاية من الشهوات، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية يقيه من الوقوع في هذه الفاحشة. ومن فضائل الصيام أيضا أنه سبيل تؤدي إلى الجنة، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. الصيام سبيل لتحصيل السعادة في الدنيا والآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهو سبيل الفرح والسعادة والسرور في الدنيا والآخرة. والصيام كفارة ومغفرة للذنوب. يقول رب العزة جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إذن الصيام مغفرة للذنوب وكفارة للذنوب. ومن فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف وما يجده الصائم من جوفه من ريح، وإن كانت كريهة إلا أنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها متولدة عن عبادة لله رب العالمين. ففي الصحيحين من حديث حذيفة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم، والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الريح التي يكرهها الإنسان إذا شمها عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد أطيب، يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دما اللون، وجرحه يثغب اللون لون الدم، والريح ريح المسك، لأنه أهريق في سبيل الله عز وجل، والدم عادة رائحة كريهة، فلأنه أهريق في الله يأتي يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. كذلك أيضا خلوه فم الصائم، لأنه متولد عن العبادة فهو عند الله ليس عندنا. يعني ما ينفعش واحد يقول أنا وجدت رائحة منبعثة من صائم وهي أطيب من ريح المسك، أنت لست بالله عز وجل، هي أطيب عند الله، أما عندنا نحن فهي ريح كريهة. وأيضا من فضائل الصيام أن ثوابه عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة تضاعف بعشر حسنات، بسبعين، 700، كل الأعمال تضاعف عند الله عز وجل إلا الصوم، مضاعفته لا يعلم حدودها إلا الله عز وجل. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به جزاء وثوابا غير محدود، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب محسوب معدود محصور لكم، بل جزاء وثواب لا يحصره إلا الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعند بعض المفسرين أن الصائمين في هذه الصابرين في هذه الآية هم الصائمون، إنما يوفى الصائمون، والصوم عبادة الصبر، ورمضان شهر الصبر، فالصائمون يوفون أجرهم عند الله يوم القيامة بغير حساب. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وشهر رمضان فيه من الفضائل كما أشرنا الكثير، أولها أنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزل فيه بمعنى أنزل بداية نزوله كانت في رمضان، أو أنزل فيه، أنزل القرآن يمدح شهر رمضان، والظاهر أنه أنزل فيه أي كان نزوله وابتداء نزوله في شهر رمضان. وكما تقدم أن القرآن كلام الله خير الكلام، ورمضان شهر الله خير الشهور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، اختار الله عز وجل شهر رمضان زمانا لإنزال خير الكلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر الصبر، والصبر لا يظهر في عبادة كظهوره في عبادة الصيام، وخاصة إذا كانت العبادة شهرا، يعني الصوم يوما واحدا أو أيام متفرقة، لا شك أنه يحتاج إلى الصبر، لكن إذا كانت العبادة متصلة أياما متصلة شهرا كاملا، فلا شك أن الصبر على هذه العبادة يكون عظيما. والله عز وجل كما ذكرنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن أبي داود وهو حديث صحيح من حديث النمر بن تولب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يذهب كثير من وحر صدره، أي الضيق والحقد والغضب وأمراض القلوب عموما، من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. من فضائل شهر رمضان أن أبواب الجنة تفتح فيه وأبواب النار تغلق فيه، والشياطين المردة تسلسل وتصفد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ومن فضائل شهر رمضان كون ليلة القدر إحدى لياليه التي هي ليلة الشرف العظيم التي كان ابتداء نزول القرآن فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليست هذه إلا في شهر رمضان. وأما ما يتعلق بالأحكام التي يجب على المسلم أن يعلمها قبل دخول شهر رمضان أو قبل شروعه في هذه العبادة، وعلى كل مسلم أن يتعلم أحكام كل عبادة مكلف بها قبل أن يشرع فيها، فالعلم قبل القول والعمل. وأي عمل على غير علم فهو ابتداع وضلالة وهوى، ابتداع وضلالة وهوى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد أن تعلم معنى الكلمة ومعنى التوحيد ومعنى الطاعة ومعنى المعصية حتى تسأل الله عز وجل الطاعات وتستعيذ بالله عز وجل من المعاصي والزلات، وتستغفر لذنبك وللمؤمنين من تلك المعاصي والذنوب. فالعلم قبل القول والعمل، ولا يمكن أن يصلح عامل عمله إلا إذا بعد أن يعلم حدوده وأحكامه. لا يمكن أن يقوم إنسان بأي عمل لا دنيوي ولا أخروي وعمله يكون صحيحا إلا بعد أن يتعلم، أليس كذلك؟ ولا يمكن واحد يصبح الصبح يكون طبيب دون أن يدرس الطب، أو مهندس دون أن يدرس الهندسة، أو نجار دون أن يتعلم النجارة، أو نقاش دون أن يتعلم النقش، أو عالم دون أن يتعلم العلم، أو عابد دون أن يتعلم أحكام العباد. لذلك على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم بعينه مما يجب عليه أداؤه من العبادات. يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والوضوء والنجاسات وأحكام الصلاة والصيام والحج إن كان ذا مال، والزكاة إن كان ذا مال، والبيع إن كان يتجر ويبيع ويشتري، وسائر المعاملات التي يتعامل بها لابد أن يعلم أحكام الشريعة فيها. فشهر رمضان له أحكام لابد أن يتعلمها المسلم قبل أن يشرع في هذه العبادة. أول هذه الأحكام بما يثبت دخول رمضان، يعني متى يعتبر أن ابتداء الشهر حل أو أن الشهر حل أو لم يحل بعده. لا يكون دخول رمضان إلا إذا رؤي الهلال أو أكملت عدة شعبان 30 يوما إن لم يرى الهلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم غمي عليكم غم عليكم فأقدروا فأكملوا عدة شعبان 30. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولا يجوز أن يصوم أحد آخر شعبان احتياطا لرمضان، يعني ما ينفعش واحد يقول اليوم يا ترى هو 30 ولا مش 30، فنصوم هذا اليوم احتياطا، إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن ما كانش في رمضان فهو نافلة وقربة. لا يجوز هذا، لأن هذا يسمى بيوم الشك. وقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره، إلا أن يكون أحد يعتاد الصيام، يا واحد يصوم اثنين وخميس مثلا دايما طول السنة، فوافق هذا اليوم أحد هذين اليومين الاثنين أو الخميس فصامه على عادته، إذن الصيام على سبيل الاحتياط هذا هو المعصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إما أن يرى الهلال أو تكمل عدة شعبان 30. وكيف يثبت الهلال ووجود الهلال وطلوع الهلال ومولد الهلال؟ الظاهر قول الراجح أنه لا يعتد برؤية هلال رمضان إلا إذا رآه اثنان من العدول، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان، فإن شهد شاهدان، في رواية أحمد مسلمان، فصوموا وأفطروا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. وقد وردت بعض الأحاديث التي فيها اعتبار رؤية الهلال أو ثبوت دخول الشهر برؤية واحد للهلال، كحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو ضعيف، وحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا يؤول أنه رآه ولم يقل إنه لم يره إلا ابن عمر فقط. حديث ابن عمر يقول: رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، ليس فيه دليل صريح على أنه لم يرى الهلال إلا ابن عمر، لعله رآه غيره شخص آخر وثالث ورابع وهكذا، لكن حديث السابق حديث صريح، وهو: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وإذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم جميع بلاد المسلمين أو لكل بلد رؤيتهم أو لمن اشترك معها في جزء من الليل أو شاركها في الغروب في الشروق والغروب؟ هذه أقوال، وأرجحها أن لكل بلد رؤيتهم، كل بلد لهم رؤيتهم الخاصة، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وليمكن أن يكون واحد في السعودية رأى الهلال ومن في المغرب يكون قد رآه. فمن شهد منكم الشهر، المخاطبون الذين يشاهدون أو في حكم من يشاهد، يعني أهل البلد، إذا رآه واحد من أهل البلد فهو في حكم هذا الذي رآه، أما بلد آخر غريب فهذا لا يمكن أن يكون مشاركا له في هذه الرؤية وتلك المشاهدة. وفي صحيح مسلم من حديث كريب مولى أم الفضل أو مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث وهي أم عبد الله بن عباس بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة. كان في الشام دخل هلال رمضان وهو بالشام ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، يعني ماذا عملت وكذا وكذا، ومتى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت. أنتم في الشام رأيتموه ليلة الجمعة ونحن في المدينة رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعتد برؤيتنا نحن، حيث قال فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ونحن لم نشاهده، أنتم شهدتموه في الشام ونحن لم نشاهده، فنحن مخاطبون بقول النبي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ونحن لم نره، أو بمعنى أنه صوموا أنتم لرؤيتكم ولا تعتدوا برؤية غيركم، وهذا هو القول الراجح كما ذكرنا. ومن العلماء من قال بقول متوسط، فإذا كان مفتي البلد أو إمام البلد أو أمير البلد يرى هذا القول فليتبع فيه، وإن كان يرى خلافه، يعني يقول رؤية أحد المسلمين أو إحدى بلاد المسلمين للهلال تلزمنا، فيأمر شعبه ورعيته بأن يصوموا، فينبغي أن يتبع في ذلك، لأن الصيام عبادة جماعية. ما ينفعش واحد يرى أن الشهر لا يثبت إلا إذا رؤي الهلال في بلدنا، والإمام إمام العامة يرى أن رؤية الهلال ببلد من بلدان المسلمين يلزم الجميع، فيعلم الرعية بأن رمضان قد دخل وأنت تخالف بذلك فلا تصوم، فالجماعة صائمة وأنت مفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. يقول الترمذي معنى الحديث أن الصيام والإفطار مع الجماعة وعظم الناس. هتنام ارجع ورانا حبيبي، حل العقدة، حل العقدة برضه. ولا يجوز أن يعتمد على الحساب الفلكي، لكن لو ثبت استئناسا فقط، لكن لا يكون الاعتماد عليه بالكلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30 هكذا، ومبناه على الرؤية. يشترط استحضار النية كسائر العبادات قبل الشروع، يعني يجب على من يريد صيام رمضان أن ينوي الصيام قبل ابتداء النهار، أول نهار رمضان. وهل تجب النية لكل يوم أو تكفي نية واحدة للشهر كله؟ النية شرط لسائر الأعمال قبل الشروع فيها، وركن في سائر الأعمال استحضارا لها، يعني قبل الشروع في العبادة أنوي، وأثناء أداء العبادة تكون النية مستصحبة. فصيام رمضان عبادة واحدة شهر كامل، ومنهم من يقول هي أيام متفرقات، إذ يفصل بين اليوم والآخر الليل، فيجب عليه أن يجدد النية لكل يوم. هذا قول. والقول الآخر يجزئه نية أو تجزئه نية واحدة في أول الشهر، كما ذكرنا مستصحبا إياها في سائر الأيام، كما يصلي صلاة ركعتين أو 4 ركعات أو 3 ركعات قبل الشروع، ينوي أنه سيصلي 4 ركعات والنية محلها القلب لا تتلفظ بها، يعني يقصد بقلبه ويتوجه بقلبه لأداء هذا العمل بجوارحه 4 ركعات يريد بها ظهرا أو مغربا أو عشاء أو نافلة، فالنية تكفي في بداية الصلاة للركعات كلها، لكن يستصحبها في كل ركعة وفي كل حركة، وهو قائم وهو راكع وهو ساجد وهو جالس وهو يدعو، كل ذلك يكون مستصحبا النية. فالظاهر أن نية واحدة تكفي لعبادة الصيام شهر رمضان، وهو عبادة واحدة. لكن يجوز أن يحدث الإنسان النية من النهار إذا كان صوم نافلة. العبادة عبادات عموما لابد أن يشرع فيها وقد أحدث النية قبل ذلك، إلا في عبادة صيام النافلة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أضحى ذات يوم دخل على بعض نسائه هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال إني إذا صائم أو إني صائم. فقالوا يجوز أن يحدث أو أن يبتدأ بالنية ولو مر وقت من النهار، بشرط ألا يكون هذا الوقت أكثر النهار، وألا يكون تناول شيئا قبل هذه النية. من الأحكام المتعلقة السحور والإفطار. يستحب في الإفطار أن يعجل، والسحور أن يؤجل ويؤخر، ولا بد له من السحور. والسحور والسحور، السحور هو ما يؤكل أو يشرب وقت السحر، والسحور هو التسحر الفعل المصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة وفي السحور بركة. في السحور بفتح السين، فيما تأكله أو تشربه وقت السحر بركة، وبركته هي القوة التي تستعين بها على إكمال الصيام دون جهد ومشقة. والسحور الفعل نفسه بركة، إذ بركته في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار هذه الشعيرة التي يخالف فيها المسلمون أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر أو أكلة السحر. والحديث الشهير: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، هذا صحيح. أما أخروا السحور، هذه الكلمة ليست صحيحة في هذا الحديث، وإن كان معناها صحيحا، لأن السحور والسحور لا يطلق إلا على ما يتناوله أو على تناول من يريد الصيام شيئا وقت السحر، ووقت السحر هو آخر وقت من الليل. الليل ساعات متعددة، آخر ساعة منه، والساعة هي الجزء من الوقت، مش ساعة اللي هي 60 دقيقة يعني، وإن كان يعني فيها تقارب، لكن آخر وقت من الليل يقال هو وقت السحر، ولذلك لا يطلق عليه سحور إلا إذا كان تناوله إلا إذا كان التناول في آخر ساعة من الليل. أما اللي بيصحى مثلا الساعة 12 ولا 1 ولا 2 ولا كذا ويأكل وينام ويعتبر هذا السحور، هذا ليس سحورا. السحور الذي هو بركة هو ما يتناول وقت السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وكان يستحب أن يفطر على رطبات كما في سنن أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، رطب أو تمر أو ماء، وذلك قبل الصلاة. من الأمور المهمة أن يعرفها الصائم ما هي المفطرات، ما الذي يفسد صيام الصائم؟ الأكل والشرب والجماع، هذا بالإجماع بالنص والإجماع، يقول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني تأكل وتشرب وتأتي النساء في ذلك الآن حتى الفجر ثم تمسك تتم الصيام إلى الليل، يعني إلى أن تغيب الشمس ويدخل الليل. هذه الآية الصريحة في أن الأكل والشرب والجماع مفطرات، مفطرات، ولا يفطر ويكون مفسدا لصومه إلا من فعل واحدا من هذه الثلاثة عالما عامدا، إن كان جاهلا أو كان ناسيا فلا شيء عليه. ومن أفطر بالجماع فعليه الكفارة المغلظة، يمسك عن الطعام والشراب بقية النهار تأديبا له، وأن يكفر الكفارة المغلظة بعد التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب. والكفارة التي وردت في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ يعني عندك مال تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك كفارة. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، يعني ليس هناك في المدينة من هو أفقر من بيتي. فقال: فأطعمه أهلك. فالكفارة عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، إن لم يجد خلاص بقى يعني أقطعه يعني اللي خلاص، ها هو ياخد الصدقة كمان يأكل. ومن المفطرات المفسدات للصيام بالنسبة للنساء الحيض والنفاس. صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، لما قالت لها المرأة: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ كنت من الخوارج اللي بيشددوا على الناس؟ قالت: لا، ولكني أسأل، ما بال الحائض تقضي الصوم أو الصيام ولا تقضي الصلاة؟ مش دي عبادة ودي عبادة؟ مسائل بالعقل يعني، وإحنا عايزين إيه نجتهد في العبادة، هم بيعبدوا ليل ونهار من الخوارج. فقالت: لا، أحرورية أنت؟ يعني من المتشددين المتنطعين. قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وما عدا الطعام والشراب والجماع والحيض والنفاس هذه بالنص مفطرات مفسدات للصيام، وما عداها ليس هناك دليل يقوم بمساعدة من يقول بأنها مفطرات كالحجامة والقي أو الاستقاء أو تعاطي الإبر سواء كانت إبر مغذية فيتامينات أو غير ذلك، أو أن يقبل الرجل امرأته أو أن يباشر الرجل امرأته دون الجماع، كل هذه يعني إن منعها البعض فليس هناك دليل على أنها مفسدة للصوم، موجبة لتوبة من فعل ذلك. وأما من أفطر عامدا عالما يوما في رمضان فهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، إذ أتى هذه الكبيرة وهي إفطار صيام واجب عليه. أما القضاء لا دليل على قضاء مثل هذا، وإنما هو ذنب عليه أن يتوب منه بأن يندم على فعله وأن يعزم على عدم العودة إليه، لأن القضاء حكم ثابت في الكتاب والسنة وهو متعلق بمن كان مريضا أو على سفر، فلا يلحق به غيره ممن كان عامدا الإفطار، بخلاف من تعمد الجماع هذا عليه التوبة كما قلنا والندم على هذا الفعل، وعليه أن يكفر الكفارة التي تقدم ذكرها اللي هي إيه؟ أول حاجة عتق رقبة، ثاني يصوم شهرين. الرجل كان قال له يعني إنما أتيت من قبل يعني هو الصيام اللي أوقعني ما وقعت فيه، لا يصبر عن النساء، فلازم يتأدب يصوم شهرين متتابعين، مش قادر يعني ضعيف كذا، خلاص عليه أن يطعم 60 مسكينا، زي صاحبنا مثلا رضي الله عنه اللي قال لي لا أجد أفقر أهل بيت في المدينة بيتنا، خلاص تسقط الكفارة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها مع التوبة والندم على ما فعل. نعم، لا كفارة عليه سواء كانت طاعية أو طاغية، لا شيء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المرأة هل كنت راضية أو لا، ولم ينقل أحد من الرواة أنه أمر المرأة أن تكفر تلك الكفارة فلا يكلف إلا من كلفه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القضاء ما فيش قضاء، الاثنين عليهم الكفارة، عليه الرجل على الكفارة، والمرأة إن كانت كارهة فلا كفارة فلا توبة عليها ولا ندم على هذا الفعل، وإن كانت راضية فهي آثمة عصية ولا تجب عليها الكفارة، إنما عليها التوبة لرضاها بهذه المعصية. احنا كنا ماشيين كويس، هو اللي فتح الباب، ايه في الباب القطر ده؟
الرجل قال لي كان 60.
ها
الرجل ورد الحديث قال له بيت 60.
لا مش عمره ما يكون 60 ابدا، لكن هي مسألة على سبيل الايه التنزل والتسهيل له يعني. وهل كان الزبيل كان يكفي 60 شخصا؟ هناك رخص يرخص فيها للصائم وان منعها بعض الفقهاء، فالأكل والشرب ناسيا رخصة وفضل من الله عز وجل تفضل به على من أنساه أنه صائم فأكل وشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن دخل عليه النهار وهو جنب من احتلام أو من جماع فهذا لا شيء عليه، لكن عليه أن يبادر ويسارع بالاغتسال، وقول الله عز وجل فالآن بشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا التبين هو دخول الفجر، فإذا جامع الرجل حتى رأى الخيط الأبيض من الخيط الأسود إذن لابد أنه سيدخل عليه وقت من النهار وهو جنوب ولا شيء عليه، وليس هناك ما يدل على فساد صوم مثل هذا. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام من أهله ثم يغتسل ويصوم. يصبح يعني دخل عليه الصباح، الصباح يعني طلع النهار، لا الفجر يعني، فنام حتى طلع عليه الفجر فيصبح وهو جنب من أهله فيغتسل ويصوم ذلك اليوم. يجوز للصائم أن يستاك، بل يستحب له التسوق في كل وقت، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يزيل الايه الآثار الكريهة، ورائحة فم الصائم تكون كريهة، مش كده ولا ايه؟ ولا زي المسك هي كريهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. بعض الفقهاء يمنع التسوق بعد الزوال، وبعضهم يمنعه مطلقا، يعني لا يجوز استعمال السواك مطلقا، أو كما قال الشافعي يعني بعد الزوال لا يجوز له أن يستاك بعد الزوال. لكن هذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة الظهر والعصر والمغرب والفجر كده ولا إيه؟ فهذا يستحب له في كل حال، بل يتأكد في حق من تغيرت رائحة فمه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم، وإذا قام للوضوء أو للصلاة يشوص فاه بالسواك، وإذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك حتى يزيل هذه الرائحة، ولا تجد منه امرأته شيئا تكرهه، وكان يشتد عليه أن يوجد منه الريح صلى الله عليه وآله وسلم. فيجوز السواك في كل ساعة من ساعات النهار، ويجوز له أن يتمضمض ويستنشق ويغتسل بالماء تبردا في شدة الحر كذا، يجلس في الماء يزيل عنه ألم الظمأ وشدة وحر الظمأ، وإن كان تتخلل في مسام الجسد رطوبة الماء ويجد فيها ريا لا يفسد صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني له أن يستنشق لكن بغير مبالغة، يعني لا يدخل الماء بقوة إلى خياشيمه حتى لا يتسلل أو لا يصل إلى جوفه. والحديث صحيح في سنن أبي داود وغيره. ومن رخص الصيام للمسافر أن يفطر في السفر، وهذه رخصة له. وهل الصيام أفضل أو الفطر أفضل؟ هذا يرجع لحال الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، لكن سأله حمزة بن عمرو الأسلمي وكان كثير الصيام: أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حديث رواه من؟ حديث عمرو، حمزة بن عمرو مسلم. مش معانا ولا ايه؟ إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. يجوز في نهار رمضان الاكتحال، وضع القطرات والاغتسال كما قلنا، أو صب الماء على الرأس، أو غسل الوجه، أو المضمضة، وكل هذه كما قلنا تزيل أو تخفف من حر الظمأ. هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها كثير من الصائمين ينبغي أن نحذر منها، منها أن كثيرا من المسلمين يجتهدون في العبادات في رمضان، وإذا انصرم رمضان انصرم هو من العبادات، ففي رمضان يصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويتصدق ويصل الرحم، فإذا انتهى رمضان لا صلى ولا صام ولا وصل الأرحام ولا أطعم الطعام، وإنما قام ونام. فمثل هذا أصلا ينبغي أن يحذره الصائم، والذي أمرك بخمس صلوات في رمضان هو الذي أمرك بها في كل يوم وليلة، والذي أمرك بصلة الأرحام في رمضان أو بالصدقة والزكاة في رمضان هو الذي أمرك بها في غير رمضان. وهذه مسألة شهيرة في زماننا هذا، تجد الإنسان في رمضان ما شاء الله صحابي من الصحابة، ويوم العيد لا صلاة جماعة ولا ذكر الله ولا قرآن ولا احتراز من المحرمات، فغناء ومصافحة النساء واختلاط رجال بنساء ورقص في أفراح التي ينبغي أو يجب عليها أن يشكر الله عز وجل فيها، كل هذه مخالفات. من أعظم المخالفات لكثير من الصائمين أنه يصوم عن الطعام والشراب فحسب، والنساء صائم لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي امرأته، لكن يكذب عادي، يسرق عادي، يغش عادي، يخادع في البيع عادي، ما فيش مشكلة، يؤخر الصلاة، ربما ينام عن الصلاة، سهران طول الليل يعني، وينام طول النهار لا ظهر، وبعضهم حتى ما يصلي الفجر، قبل الفجر كده بساعة ولا حاجة ايه يأكل، أو نصف ساعة يأكل وينام، لا فجر ولا ظهر ولا عصر، يقوم بعد العصر يجيب الايه، يقول لك نخبطهم وراء بعض كده الفجر والظهر والعصر، ويدوب هيخلص من هنا والمغرب يأذن، يبقى ده صام مش نام، نام النهار وقام الليل، قام الليل ليته قام على الطاعة ولا على العبادة، إنما قام على سلسلة المسلسلات، الشياطين مسلسلة ويسلسلون أهل المسلسلات. ومما يقع فيه كثير من الصائمين في رمضان سوء الخلق في النهار، خاصة في آخر النهار، في الوقت الذي يوشك أن يجني ثمرة هذا اليوم صياما، وأن يفرح بأن أعانه الله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يعني عند المغرب حينما يفطر يفرح لأنه أطاع الله عز وجل النهار، ويجني ثمرة هذا الصيام، ففي تلك الساعة اخرج بس كده على الطرق وفي الشوارع آخر ساعة من نهار رمضان، سب ولعن وضرب وشتم وحوادث في رمضان عشرات الأضعاف منها في غير رمضان، بزعم أنه صائم ويسب ويشتم، اعذروا لأنه صائم، وكأن الصيام ليس لقول الله لعلكم تتقون بل لعلكم تفجرون، هذا ليس صياما، الصيام يعين على تقوى الله عز وجل. وكثير من الناس في الصيام يتخذ شهر رمضان زمانا للكسل والنوم والخمول، لا عمل، يأخذ أجازة من العمل، وأي مهمة منوطة به يفرط فيها، والنوم طوال النهار وتضييع ما أنيط به من عمل وتضييع رعيته، مع أن شهر رمضان شهر الجهاد، شهر الجهاد، بدر كانت في رمضان، وأحد في رمضان، فتح مكة في رمضان، وحرب أكتوبر كانت في رمضان، مش كده ولا إيه؟ العاشر من رمضان، في العاشر من رمضان. من الأخطاء المشهورة عند المتحدثين عن رمضان أنهم يتكلمون عن فوائد رمضان والصيام الصحية والبدنية والاقتصادية، وينسون الفوائد الروحانية والقلبية والأخروية، تحصيل التقوى ورفعة الدرجات وتكثير الحسنات وتحصيل الثواب من الله عز وجل، فتجدهم يقولون الصائم يشفى بإذن الله من مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا، وقيام رمضان اللي بيقوم رمضان ويصلي مع الجماعة لا انزلاق ظروفي ولا انزلاق ركبي، يبقى اللي هيروح يصلي ويقوم الليل علشان ظهره علشان رجليه، اللي هيصوم بالنهار علشان بطنه علشان صدره علشان الأمعاء، مش لله، لا علكم تتقون، لا. فيتكلمون يقول لك بقى فوائد الصيام، ينسى أن يذكر أعظم فائدة من فوائد الصيام، وهي تحقيق تقوى الله عز وجل، وهي الحكمة من وراء شرعية هذه العبادة. ثم يتكلم على إيه؟ الفوائد الطبية والفوائد الاقتصادية، يعني اللي كان بيصرف قد كده هيقلل النفقة، لكن العكس في زماننا هذا، اللي بيصرف 1000 في غير رمضان بيصرف 10 في رمضان، مش كده ولا إيه؟ وطبعا في اختراع وابتداع أكلات ومشروبات في رمضان ليست إلا في رمضان معروفة به، دخل رمضان في علامات كده معينة، الأسواق والمحلات والشوارع والطرقات مليئة بألوان من الطعام لا توجد إلا في رمضان، وكأنه شهر الطعام لا شهر الصيام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أحكام رمضان الخاصة قيام ليله بما يسمى بصلاة التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما فيش وما تأخر، ما تأخر هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فأي حديث تجد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف، إلا ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى بصلاته رجال فأصبح الناس فتحدث، يعني قالوا أمس أو البارحة صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه صلى الله عليه وسلم فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، لم يخرج تلك الليلة حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يعني صلاة الليل. الشاهد أن هذه صلاة القيام وأنها في جماعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، لأن بعض الناس يقول لك إيه صلاة القيام جماعة بدعة، ليه أبو بدعة؟ يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ولم يصلها، كونه صلى ليلة واحدة يدل ذلك على سنيته، وإنما امتنع من الاستمرار عليها للعلة التي ذكرها، خشيت أن تفرض عليكم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانتهى الوحي، ليس هناك فرض ولا واجب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما تفرق الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون جماعات جماعات، جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، ثم لما مر بهم وهم يصلون قال نعمة البدعة هذه، وليس يعني البدعة الشرعية، يعني لا يعني الإحداث في الدين، يعني أمرا كان قد ترك فأحياه واستمروا على ذلك بعده رضي الله عنه يصلون جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فامتنع من الاستمرار على صلاة القيام جماعة حتى لا تصير فريضة ويعجز عنها الناس. وقد روى أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليال، فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل، ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسة التي تليها، ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. يعني الأفضل في حق المأموم أن يصلي مع الإمام حتى ينتهي، وإن صلى الإمام 21 ركعة أو 30 ركعة أو 11 ركعة أو 13 ركعة عليه أن يصلي معه حتى يكتب له قيام الليلة كلها. ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة التي تليها، قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس اللي هي ليلة 27، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل وما الفلاح؟ قال السحور، قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. أما الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكنه كان يطيل الركعات، تقول يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، يعني 13 ركعة، وفي بعض الألفاظ 13 ركعة، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. فعائشة تقول ما زاد في رمضان الفغار على 11، هذا تحكي ما رأت، وهذا ابن عباس أخبر أنه صلى 13 ركعة رضي الله عنه. وحديث عائشة الذي فيه أنه صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث، الذين يقولون لا نصلي إلا 11 ركعة لا يصلون أربعة لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، بل كل 11 ركعة هيساوي 4 ركعات. فهو يقتصر على زعم على السنة في عدد الركعات دون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في كيفية هذه الركعات. والأمر واسع، يجوز أن تصلي 11 أو أكثر من ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ركعتين في ركعتين في ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يطيل القيام والركوع فقال من يعرف هذا؟ قال رجل أنا. قال أما أني لو عرفته لأمرته أن يستكثر من الركوع والسجود، يعني كثر من الركوع والسجود لا من طول القيام والركوع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام العبد في صلاته أوتي بذنوبه فوضعت بين كتفيه فتساقطت كلما ركع وسجد. الشاهد أن ابن عمر استحب كثرة الركوع والسجود أكثر منها من الإطالة. والعلماء يقولون في تفصيل في هذا، إن كان يطيل القراءة والركوع والسجود يصلي 11 ركعة، وإن كان يقلل ويخفف من القيام والركوع والسجود فيكثر من عدد الركعات، ويعمل بحديث ابن عمر مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وحدد لقيام الليل حدا معلوما لا يجوز تجاوزه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قد تقدمه من العلماء، لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل حدا لا يجوز تجاوزه، إنما إن فعل على الأكثر على قول عائشة 11 ركعة، أو على قول ابن عباس 13 ركعة أو 13 ركعة، أو مطلقا كما قال في حديث ابن عمر مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. ومن الأحكام المتعلقة برمضان أحكام العشر الأواخر من رمضان التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول عائشة إذا كان إذا دخل العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، يعني أحيا ليلة يعني لم ينم في الليل كله، والنوم موت، فأحيا الليل يعني لا ينام، ويوقظ أهله للقيام معه، وشد مئزره يعني اجتهد. شد المئزر علامة على الاجتهاد والاستعداد للعبادة واعتزال النساء، إذ هو مقبل على القيام وعلى الذكر وعلى العبادة. ومن العبادات في رمضان في العشر الأواخر عبادة الاعتكاف أو سنة الاعتكاف، كما يقول الإمام أحمد لا أعلم عن أحد من أهل العلم إلا أنه مسنون. يقول الزهري وهو من صغار التابعين عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. في اعتكاف السنة دي إن شاء الله في اعتكاف. والاعتكاف عبادة عظيمة وفيها سر عظيم، إذ فيه يقبل الإنسان على ربه عز وجل ويتنزه ويخلو من فضول الكلام وفضول النوم وفضول المخالطة، إنما يخلو بربه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وكان اعتكافه عبادة، ومن وراء العبادة طالبا لليلة القدر التي قال في حقها: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، كما في حديث أبي سعيد في الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم 21، وكان يخرج رأسه لعائشة وهو معتكف ترجله، وكان ربما ودع بعض نسائه أو شيع بعض نسائه صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى بيتها. والمعتكف لا يخرج من معتكفه لا لشهود جنازة ولا لعيادة مريض ولا لصلاة، إنما يجب عليه أن يعتكف في مسجد جماعة حتى يصلي الجماعة ويصلي الجمعة ولا يضطر للخروج. وكان لا يخرج إلا إذا انتهى رمضان، إذا رؤية هلال شوال. بعض الناس يقول لا يخرج من الاعتكاف إلا إذا خرج على صلاة العيد أو خرج لصلاة العيد. من الأحكام الهامة المتعلقة برمضان حكم القضاء، قضاء الأيام التي أفطرها من أفطر في رمضان. والناس في القضاء على أنواع: الحائض والنفساء والمسافر والمريض، والمرض نوعان: هؤلاء الحائض والنفساء والمسافر، هؤلاء لهم أن يفطروا ويقضون عن كل يوم يوما آخر فعدة من أيام أخر. أما الحامل والمرضع، بعض العلماء والفقهاء فصل إن كانت تخاف على نفسها أو تخاف على ولدها، ومنهم من قال لا شيء يدل على هذه التفرقة، فإن كان يشق عليها الصيام سواء كانت حاملا أو مرضعا فيجوز لها أن تفطر وأن تقضي عن كل يوم يوما مكانا. أما المرض فهو نوعان: مرض مزمن مستمر لا يرجى برؤه منه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وأما المرض الذي يرجى برؤه فهذا يفطر ويقضي كل يوم عنه يوما آخر. وأما الكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فإن كان الكبر بلغ إلى حد الخرف يعني العقل فسد وذهب العقل، فمثل هذا لا يجب عليه الصيام أيضا أصلا، لأن العقل هو مناط التكليف. أما إذا كبر وشاخ وعقله حاضر وذهنه حاضر لكنه يشق عليه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر يجمع 30 شخصا ويقيم لهم مأدبة كل شخص عن كل يوم من أيام الشهر الذي أفطره رضي الله تعالى عنه. هذا يعني أشهر ما نحتاج إليه أو إلى معرفته مما يتعلق برمضان. ومن الأمور الخطيرة في رمضان تناول بعض الخطباء والوعاظ الكلام على رمضان مع ذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وهناك أحاديث مشهورة يذكرها كثير من الوعاظ، منها مثلا: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إلى خلقه، وإذا نظر الله عز وجل إلى عبده لم يعذبه أبدا، ولله عز وجل في كل ليلة 1000 عتيق من النار. هذا حديث موضوع. وحديث: إن الله ليس بتارك أحد من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان إلا غفر له، حديث موضوع. وحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة، حديث ضعيف جدا. وحديث عائشة أنها تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، وهو ضعيف. حديث أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلها، حديث المشهور لكل دائما يقوله. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا المعنى صحيح. فاستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، هذا ليس عليه دليل. يزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة أو المؤونة والأذى ويصيروا إليك، هذا المعنى ليس ثابتا. ويصفت فيه مرض الشياطين، هذا ثابت. فلا يخلص إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة، هذا حديث ضعيف رواه البزار. حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، حديث منكر. صوم تصح، حديث ضعيف جدا وهو أشبه بحديث الأطباء. حديث من فطر صائما من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل، ومن يصافحه جبريل يريق قلبه وتكفر دموعه، حديث ضعيف. حديث تسحروا ولو بشربة ماء وأفطروا ولو على شربة ماء، حديث موضوع. وعندنا تسحروا فإن في السحور بركة يكفي. حديث الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة، ضعيف جدا. حديث لما سئل عن الكحل قال ليتقه الصائم، حديث منكر. حديث المرأتين اللتين قال في حقهما النبي صلى الله عليه وسلم هاتان صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، حديث ضعيف. حديث من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم، حديث ضعيف. الصائم في عبادة وإن كان راقدا على فراشه، ضعيف. حديث عائشة كان لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة، منكر، يخالف ما في الصحيح أنه كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم. حديث كان يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار، ضعيف. لكن تقدم كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. حديث من أفطر يوما في رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه، ليه يعني؟ مش ممكن أصلا واحد أذنب هذا الذنب ربنا ما يقبلش التوبة حتى لو صام كل الدهر عشان يكفر، ما ربنا يقبله، هذا ضعيف. حديث مشهور رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، حديث منكر. حديث خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء، الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الفاجرة، حديث موضوع. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، قلنا زيادة أخروا السحور هذه زيادة منكرة. حديث إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حديث ضعيف. وحديث أيضا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، حديث ضعيف. لكن لك أن تدعو بأي دعاء، لكن ما تحدثش دعاء معين. للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ضعيف. ثلاث دعوات لا ترد الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم، ضعيف. حديث عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو كافر، حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان، حديث ضعيف. يعني ترك الصيام رمضان ما يكفرش، يعني ما بقاش حلال الدم. حديث شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر، ضعيف. الصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة، من أدى الصلاة ولم يؤد الصيام فعليه إثم ترك الصيام، من أدى الصلاة والصيام وترك الزكاة فعليه إثم ترك الزكاة، ما تفسدش أعماله كلها، لا تفسد الأعمال كلها إلا بالشرك أو بعبادة غير الله عياذا بالله. حديث المشهور الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، هذا حديث ضعيف. والقرآن مش هيقول يا ربي، الحديث رواه أحمد والطبراني والحاكم وهو من طريق حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وحديث عنه حديث منكر. حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، حديث موضوع مكذوب. حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ضعيف. حديث من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فعليه القضاء ضعيف، والظاهر أنه قول أبي هريرة. حديث الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ضعيف. حديث لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، حديث موضوع. ربما تكون بعض المعاني في هذه الأحاديث صحيحة، لكن لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تقدم الحديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول هل من القياس الأولى الحكم بإفطار فاعل المعاصي والكبائر، إذ إن الشرع حرم الحلال على الصائم، فما بالنا بالحرام؟ لا، هذه معصية وتلك عبادة، أدى العبادة بشروطها وأركانها، فالعبادة صحيحة وعليه إثم المعصية. هل يجوز إطعام 60 من المساكين طول العام أي كفارة لو لم أستطع إطعامهم مرة واحدة؟ يعني مش لازم مرة واحدة، كل يوم تطعم واحد تبقى المسألة سهلة، يعني لو أطعم كل يوم مسكينا فالأمر يسهل عليه. ما هو وجه الجمع بين نزول القرآن في شهر رمضان ونزوله في ليلة القدر؟ هي ليلة القدر من رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان نزوله في ليلة القدر، نزول في ليلة القدر وهي إحدى ليالي رمضان، ما فيش تعارض. يعني الورقة التي تعلق على السيارات المكتوب عليها صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أرجو الإفادة، متغاضين منها ليه؟ مش عارف أنا. ها؟ لكن ينبغي أن تصان، يعني أن تكون في مكان محفوظا أو محفوظة، لا تعرض للإهانة ولا تعرض للإلقاء، ولو اقتصر على يعني دون ذكر لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل صليت على النبي فقط مثلا أو صلى على النبي فقط؟ ما فيش داعي تقول صلى الله عليه وسلم، لأني ممكن الورقة تسقط كما قلنا، فلفظ الجلالة يهان وكذا، مع قولنا في البداية أنها تكون في مكان مصون أن تصان. يعني بعض الناس يعني ممكن يحطها في لزقة كده بلزقة كده ولحظة وتطير والناس يدزوها برجلهم وكذا، فالأمر في ذلك من باب التذكير. يعني يتاجرون بلعب الأطفال، بسؤال عن حكم بيع الفوانيس التي تحتوي على معازف، وتعلمون أن أول من أحدث الفوانيس كان العبيديين الفاطميين، فهل الفوانيس بدعة رافضية أم هي مجرد مباح؟ شيء مباح ما لم يكن فيها موسيقى أو غناء أو رقص أو ما إلى ذلك، فشيء يلهو به ويلعب به الأولاد، ولم تكن تمثالا ولا صورة ولا موسيقى. هم بيعملوا زمان الفوانيس عشان ينوروا للناس الطرقات اللي رايحين التراويح وجاي من التراويح، ما كانش فيه كهرباء طبعا، انت طول عمركم في الكهرباء ما تعرفوش، انت كان زمان ما كانش فيه كهرباء، فيعلقوا الفوانيس، وبعض الناس اللي بيروح يصلي التراويح ياخد فانوس معاه ينور في الطريق او امام بيته، فيبقى ليالي رمضان منيرة علشان رايح التراويح واللي جاي من التراويح، يعني كانوا مشتغلين ايضا للعبادة. وكان زمان برضو يجي المطر في رمضان بغزارة، فحتى لا يسقط انسان، فكانوا ينيروا له الطريق. لكن دلوقتي الايه، الفوانيس بقت كهرباء، يعني ممكن يعمل صورة لمبة زي فانوس، ما فيش مشكلة. انت حنبلة ولا ايه؟ اللهم صل. نعم. لا، عندنا حديث ان أن عمر رضي الله عنه لما مر على المصلين قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي ويفصل بين الصلوات، وكانوا يصلون وكان هناك جماعة يأم أحد الإمامين الرجال وأحدهم الآخر النساء في عهد عمر رضي الله عنه، والتي ينامون عنها أفضل. أقم الصلاة، أقم الصلاة اللي هناك، أقم الصلاة.